ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. وصلنا إلى فصل إزالة النجاسة والأشياء النجسة. يعني تحت هذا الفصل مبحثان: مبحث في كيفية إزالة النجاسات وتطهير الأشياء المتنجسة، والمبحث الثاني أعيان النجاسات وأنواعها، ما هي النجاسات وكيف نزيلها أو كيف نتطهر منها. أمران. وبدأ بكيفية تطهير النجاسة وإزالة النجاسة. قال: ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل. ما الذي يكفي؟ أن تزول عين النجاسة عن المحل. فإذا زالت النجاسة عن المحل طهر المحل. الذي نفهمه من كلامه رحمه الله تعالى أنه ليس هناك صفة معينة من الشارع يلزمنا التقيد بها لتطهير النجاسات، بل العبرة بطهارة المحل وإزالة النجاسة. فإذا أزلت النجاسة بالماء حصل المقصود، وإذا أزلتها بالتراب حصل المقصود، وإذا أزلتها بالأحجار حصل المقصود، وإذا أزلتها بأي مائع مزيل للنجاسة حصل المقصود، لأن العبرة بماذا؟ بإزالة النجاسة عن المحل. طيب، هذا مذهب يا أخو، وهناك أقوال أخرى في هذه المسألة. بعضهم يقول: ننظر الأشياء التي ورد في كيفية تطهيرها، وردت عن الشارع صفة معينة في كيفية تطهيرها وإزالة نجاستها يلزمنا التقيد بها، وبعضهم يقول يستحسن التقيد بها مع جواز العدول عنها إلى الماء أو إلى غير الماء. ما معنى هذا الكلام يا أخوة؟ نقول: النعل، تطهير النعل المصاب بالأذى الملوث بالأذى بماذا؟ والنعل بالمسح. إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعلي، فإن رأى فيهما أذى فليمسحهما بالأرض. فماذا نفعل؟ أتينا إلى المسجد ونظرنا في نعالنا وجدنا فيها أذى، نغسلها أم نمسحها بالأرض؟ من نظر إلى جانب اللفظ قال: لا، يتعين هنا المسح بالأرض ولا يعدل عن هذا إلى الغسل بالماء. ومن نظر إلى المقصد قال: المقصد هنا إزالة النجاسة، سواء أزلتها بالماء أم بالمسح بالأرض أم بأي شيء آخر. هذه المسألة ليست مسألة تعبدية حتى نقول لا نعرف حكمتها، هذه مسألة معقولة المعنى. لذا يجوز وإن أزلت النجاسة بالماء جاز لك الأمر، لكن الأفضل التمسك بالسنة، الأفضل التمسك بالسنة. المسح بماذا؟ النعل بماذا؟ بالمسح. طيب، ذيل ثوب المرأة بماذا؟ بالمرور. يطهرها ما بعدها، أليس كذلك؟ لا يحتاج إلى غسل. هذه الصفة هي الصفة الواردة. الاستجمار عند قضاء الحاجة، هل يجوز الاقتصار على الاستجمار أم لا بد من الماء؟ يجوز الاقتصار. طيب، وهل يجوز العدول عن الاستجمار إلى استعمال الماء أم لا يجوز؟ يجوز، لا إشكال في هذا إن شاء الله. الاستحالة إذا تحولت العذرة رمادا صار طاهرا أم لا؟ هذا الرماد طاهر الآن، ولم نستخدم ماذا؟ لم نستخدم الماء. نعم يا أخوة. إذن نقول بارك الله فيكم، الأفضل فيما ورد في كيفية تطهيره صفة معينة الاقتصار على هذه الصفة، الأفضل الاقتصار على هذه الصفة، وإلا فالمقصد هو إزالة النجاسة وتطهير المحل المتنجس بالنجاسة. فإذا حصل التطهير وطهر المحل وزالت النجاسة حصل المقصود للشارع، والله أعلم. قال: لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب. طيب، في نجاسة الكلب ماذا نفعل؟ كيف نطهر؟ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، إحداهن التراب. نعم، نقول في هذا الباب نتمسك بما ورد أم نترك؟ نتمسك بما ورد. نعم، التغسيل 7 مرات ومرة بالتراب. قال: فاشترط فيها 7 غسلات، إحداها بالتراب، إحداها بالتراب. نعم، في الحديث المتفق عليه. طيب، ما لا يمكن غسله يا أخوة؟ ما لا يمكن غسله؟ الصب عليه أو النزح منه كالأبيار، النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة عين ولا أثار، والله أعلم. نعم. قال: والأشياء النجسة. إذا انتهينا من المبحث الأول. ما هو المبحث الأول؟ تطهير النجاسات. اقتصر على هذه الجمل، وإلا فهناك تفاصيل في هذا المبحث يا إخوة. بول الرضيع بماذا؟ بالرش عليه. قلنا: ذيل ثوب المرأة بالمرور على ما بعد، والنعل بالمسح، والاستحالة مطهرة. هذه تفاصيل. أما الأشياء النجسة، هنا نسأل سؤالا: لماذا لم يذكر الأشياء الطاهرة وإنما ذكر؟ نعم أخي، الأصل في الأشياء الطهارة. وفي كل شيئين متقابلين، في كل شيئين متقابلين، إذا حصروا شيئا في عدد معين فمعنى هذا أن الطرف المقابل مرسل مطلق. الطرف المقابل ماذا؟ مرسل مطلق، غير مقيد بماذا؟ بعدد معين. نقول: النجاسات كذا وكذا وكذا وكذا. طيب، انتهينا. إذن ما عدا هذه فعلى الأصل، ما عدا هذه يبقى على الأصل، والأصل في الأشياء الطهارة. ولا يحكم بنجاسة شيء إلا بدليل، لا يحكم بنجاسة شيء إلا بدليل، لأن الأصل في الأشياء الطهارة، ولا ننسى هذا الأصل. نعم. قال: والأشياء النجسة بول الآدمي وعذرته. نعم، هذا لا إشكال في هذين، بل ومذيه ووديه أيضا من النجاسات. المذي هذا السائل الذي يخرج بعد التفكر في الشهوة، لكن يخرج بغير شهوة عند التفكر في هذه الأمور، لكن يخرج بغير شهوة، لأن الذي يخرج بشهوة هو ماذا؟ هو المني. نعم. أما الودي فعقب البول غالبا، أو قبل البول وعقب البول، كلاهما نجسان والله أعلم. أما المني فطاهر. قال: والدم. والدم هكذا أطلق، فكل دم عند المؤلف هنا نجس، وهذا ليس بصحيح والله أعلم. وإنما الصحيح هو دم الحيض والنفاس، هو النجس فقط، ودم الحيض والنفاس نجس، ما عدا دم الحيض والنفاس فليس بنجس، إلا أنه يعفى عن الدم اليسير. استدل بماذا المؤلف رحمه الله على نجاسة الدم؟ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. نقول التحريم لا يقتضي التنجيس، هذه قاعدة، التحريم لا يستلزم التنجيس، ليس كل محرم نجسا، ليس كل محرم نجسا. نعم، فالمحرم ماذا يا أخوة؟ أكله. أما أن نقول هو نجس، لا، لا يدل على النجاسة. قال مثال: ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول. الدم المسفوح من الحيوان المأكول، هذا أيضا ليس بصواب يا أخوة. لما تذبح شاة فالدم الخارج من الشاة بعد الذبح ليس بنجس. نعم، والأصل الطهارة، لا يوجد دليل على نجاسة هذا الدم دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. قال: ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله. ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله. نقول: ما الدليل على هذا؟ لا يوجد دليل على هذا التعميم يا أخوة، لا يوجد دليل على هذا التعميم، بول وروث كل حيوان محرم أكله. نقول: ما الدليل على هذا؟ لا يوجد دليل، إلا لما أتى الصحابي بروثة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليستنجي بها، ليستجمر بها، ألقى النبي عليه الصلاة والسلام الروثة، قال: إنها ركس، أي رجس، وفي رواية: إنها روثة حمار، إنها روثة حمار. لكن المؤلف رحمه الله في المختارات الجلية يرجح أن روثة الحمار ليست بنجس، كذلك ليست نجسة. نعم، ولا ليس معنى إنها رجس أي النجاسة. يقول: الرجس المتروك المردود المرفوض، يعني يترك هذا. لماذا؟ طعامه أو العظم، طعام إخوانكم من الجن. فنقول: الروث، بارك الله، البول والروث الأصل الطهارة في كل شيء، ولا يوجد دليل صريح صحيح على أن كل بول وكل روث لما لا يؤكل لحمه نجس، لا يوجد دليل، لا يوجد دليل. والأصل والبراءة يقضيان بطهارتهما وعدم نجاستهما. قال: والسباع كلها نجسة. السباع، الحيوانات المفترسة، كلها نجسة. نقول أيضا: لا دليل، لا دليل على هذا، على كونها نجسة. بل النجس، بارك الله فيكم، ماذا النجس من السباع؟ ماذا؟ لعاب الكلب، لعاب الكلب فقط، لعاب الكلب نجس. ومن استدل بالآية: أو لحم خنزير فإنه رجس، نقول: قال لحم خنزير، اللحم نجس. أما إذا لمست جسم خنزير فهل تنجست يدك ويلزمك أن تغسل يدك؟ لا، لا يوجد دليل على كون هذه السباع نجسة، النمر والأسد وغيرها، لا يوجد دليل على كونها نجسة، والله أعلم. نعم، إلا قلنا ماذا؟ لعاب ماذا؟ لعاب كلب، فهذا عليه دليل. ولحم الخنزير نجس، أما الخنزير حيا فليس بماذا؟ ليس بنجس. نعم، فجميع الحيوانات يا أخوة طاهرة وهي حية، جميع الحيوانات، هذه قاعدة، جميع الحيوانات طاهرة وهي حية، الحيوانات الحية كلها طاهرة، وكذلك أبوالها وروثها، ما عدا روث وبول من؟ الآدمي، وإلا جميع الحيوانات الحية طاهرة، وكذلك أبوالها وروثها طاهرة أيضا. نعم أخي. لم يحمل الخبث. الغالب، الغالب بارك الله فيك، إذا كان الماء قليلا يعني عندك ماء في إناء وقعت النجاسة في هذا الماء القليل، الغالب ماذا؟ التنجيس أم عدم التنجيس؟ التنجيس. لكن إذا بلغ الماء القلتين يعني هذا المقدار لا يحمل الخبث، يعني غالبا لا يتنجس. لكن إن كانت النجاسة كثيرة ووقعت في ماء بلغ القلتين وأثرت هذه النجاسة في لون الماء أو طعمه أو ريحه، الآن هذا الماء الذي بلغ القلتين تنجس أم لم يتنجس؟ تنجس بالإجماع، تنجس بالإجماع. فالعبرة بالكثرة والقلة في هذا الجانب. نعم. على نجاسة الحيوانات من هذا الباب تقول؟ نعم، قد تكون ميتة وتلقى فيها. نعم، تريد السباع. نعم، ذكر الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار أن هذا يعني مظنة، من باب المظنة، مظنة التنجيس، لما تموت هذه السباع وتلقى فيها. وقلنا لحوم لحم الخنزير ولحوم هذه نجسة، أما مظنة التنجيس، أما الدليل على التنجيس لا، والله أعلم، ليس نصا صريحا. قال: وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة، لا نفس له سائلة، قال كالذباب والبعوض والنمل. نعم، أي لا نفس له سائلة، ما المراد بالنفس هنا؟ الدم، ما ليس له دم يسيل منه. قال: والسمك والجراد لأنها طاهرة. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخرها. نعم، ما قطع من الحيوان يا أخوة ما حكمه؟ إذا قطع عضو، جزء من الحيوان الحي، فهو كميتته، فهو كميتته. إن كانت ميتته نجسة فهذا العضو ماذا؟ المقطوع نجس. إن كانت ميتته طاهرة فهذا العضو ماذا؟ إذا قطعت يد الإنسان، خلاص انتهت، قطعت إصبع أو يد، طيب هل هي نجسة؟ لا، هذه الإصبع لا، طاهرة، لأن ميتة الآدمي ماذا؟ طاهرة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة. نعم، أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة. ومني الآدمي طاهر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه. وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح. لاحظ، لم يقل طاهر، وإنما قال يكفي فيه النضح، أي الرش، ينضح عليه الماء. نعم، ولا يصب عليه الماء صبا، وإنما يرش رشا. قال يكفي فيه النضح، أي هذا أيضا نجس، لكن خفف في ماذا؟ في تطهيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وإذا زالت عين النجاسة رجع إلى المبحث الأول. ما هو المبحث الأول؟ كيفية التطهير. وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح، لقوله صلى الله عليه وسلم: لخولة في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك أثره. ولا سيما في ماذا؟ في دم الحيض يا أخوة، في دم الحيض. حتى الكلب. أي نعم نعم نعم، كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا ما كانوا يغسلون المسجد من بول الكلاب. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وبارك الله فيكم.
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.